بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين. ثم ذكر الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في باب إثبات صفات الله، وفيه إثبات اليدين لله عز وجل، إثبات اليمين والشمال، إثبات له يدين أحداهما يمين والأخرى شمال. ولكن الحديث هذا ضعيف، هذا ضعيف في إسناده ابن وضاح محمد بن وضاح كما سبق، في إسناده بشر بن نمير التصير القشيري متكلم فيه، وفي إسناد القاسم بن عبد الرحمن أيضا فيه كلام، وله طرق أخرى عن القاسم. والحديث بهذا السند ضعيف، لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذا الحديث في صحيح مسلم هي إثبات اليمين والشمال لله عز وجل، فالحديث فيه إثبات الشمال وهي إثبات اليمين لله عز وجل. ولكن الحديث وإن كان في صحيح مسلم في سنده عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب تفرد بذكر الشمال، فطعن بعض العلماء في الحديث، قال: وإن كان في صحيح مسلم إلا أن ذكر الشمال تفرد به عمر بن حمزة ولم ترد في بقية الروايات. والصحيح أن الحديث وإن له متابع دل عليه حديث أخرى في إثبات الشمال، منها حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله عز وجل آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء، فقال: التي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال: التي في يساره إلى النار ولا أبالي. وما جاء في معنى حديث أخرى، في إثبات بيده الأخرى، قال: وبيده الأخرى، كما في جاء في حديث أنه يأخذ بيده المركزة وبيده الأخرى. وأما قوله وكلتا يديه يمين، قوله صلى الله عليه وسلم: وكلتا يديه يمين، فلا يمنع إثبات اليمين والشمال لله، لأن معنى وكلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين في الخير والبركة والشرف والفضل وعدم النقص والضعف، بخلاف المخلوق الضعيف فإن يده اليسرى أضعف من يده اليمنى، فيها نقص وفيها ضعف. أما الرب سبحانه وتعالى فلا يحق نقص ولا ضعف، فمعنى كلتا يديه يمين يعني كلتا يديه في اليمين في الشرف والفضل وعدم النقص، وإن كان له يمين وشمال فله سبحانه وتعالى يمين وشمال، لكن كلتاهما يمين يعني في الشرف والفضل والبركة. وهذا هو الصواب في هذه المسألة. إذا بعض العلماء أنكر أن يكون لله الشمال، وإن كانت ورد في صحيح مسلم، معلوم أن صحيح مسلم وصحيح البخاري قسم الأمة في القبول، لكن طعنوا في اللفظة قول الواحد والأخرى بشماله، قالوا هذه تفرد بها عمر بن حمزة فتكون ضعيفة وإن كانت في صحيح مسلم، لكن الصواب أن لها شواهد تشهد لها من الحديث كما سمعت الحديث في الدرجة. ولذلك أثبت اليمين والشمال بعض العلماء والأئمة من السنة، منهم الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في آخر باب من كتاب التوحيد، وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ذكر الحديث ثم ذكر المسائل المستنبطة، قال الحديث فيه مسائل، الباب فيه مسائل، وقال المسألة الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرض في الأخرى، لأن الحديث ذكر حديث ابن مسعود أن إنا نجد أن الله أن جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحبار وقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات في أصبع، أن يطل السماوات بيمينه والأخرى بشماله، ذكر الشمال. فالشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله استنبط من المسائل، قال الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرض في الأخرى، يأخذ السماوات حديث فيها أن الله يطل السماوات بيمينه والأرضين بشماله. ثم قال الثالثة التصريح بتسميتها الشمال. فإذا الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله يثبت الله يمين وشمال أخذا من الحديث. فقل بعض العلماء تفرد عمر بن حمزة بذكر الشمال، نقول لها متابعة. وكذلك أثبت الشمال لله سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليق على كتاب التوحيد، قال رحمه الله وفي هذا إثبات الصفات وأنه سبحانه له يمين وشمال وأن كلتا يديه يمين كما في الحديث الآخر، وسمى إحداهما يمينا والأخرى شمالا من حيث الاسم، ولكن من حيث المعنى والشرع كلتاهما يمين وليس في شيء منهما نقص. هذا كلام سمع الشيخ عبد بن باز رحمه الله، وسمعناه من الدرس كثيرا يستدل بالحديث على إثبات اليمين والشمال لله. وكذلك ذهب إلى ذلك فضيلة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، قال في شرح كتاب التوحيد قالوا على كل فإن يديه سبحانه إثنتان بلا شك وكل واحدة غير الأخرى، إذن وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أقل قوة من اليمين بل كلتا يديه يمين. هذا كلام الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وهو الذي يظهر لي من الأدلة، وقد ذكرنا هذا في الدروس في دروس في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري مرنا هذا، وبينا هذا، وأن الذي يظهر لنا من الأدلة إثبات اليمين والشمال لله عز وجل. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين، فمراد كلتا يديه اليمين في الشرف والفضل والكمال وعدم النقص، وإن كانت لغة تسمى شمال لكن وهي يمين في البركة، هي يمين في البركة والفضل وهي شمال. وبهذا يتضح أن من العلماء من لم يثبت شمال لله عز وجل، ودليله قوله وكلتا يديه يمين، فظن بعض العلماء أن قوله وكلتا يديه يمين لا يثبت الله شمال، وأن كلتا اليدين تسمى يمين. وطعن في رواية عمر بن حمزة في صحيح مسلم يقول ثم يأخذهن بشماله ثم يطوي الأرضين ويأخذهن بشماله، قال إنه تفرد بها، ولكن الصواب أن هذه أن الشمال ثبتت في عدة حديث، هذا هو الصواب. الصواب أن له يمين وشمال، تسمى يمين تسمى شمال، وإن كان كل من اليمين والشمال كل من اليدين يمين مباركة في البركة والشرف والفضل والخير وعدم النقص والضعف. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، فهذا فيه إثبات الكف لله تعالى. والحديث وإن كان موقوف على ابن عباس إلا أن هذا مما لا مجال للرأي فيه، كيفة الكف لله عز وجل. وبهذا وإذا هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على إثبات اليدين لله عز وجل، وأن لله يدين وأن إحداهما يمين والأخرى شمال، وكلتاهما يمين في الخير والبركة والفضل والشرف وعدم النقص. والقرآن الكريم صريح في إثبات اليدين لله عز وجل، قال الله تعالى خطابا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أن كنت من العالين، قال سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. نعم.
وحدثنا إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكير السهمي قال حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين، ثم ذكر الحديث. وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن صفوان بن سليم قال حدثني رجال من الأنصار ما منهم رجل إلا حدثني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عن بعض نسائه فإذا حلقة في المسجد، ثم ذكر حديثا وفيه إني سألت ربي أن يدخل معي من أمتي من يقر به عيني الجنة فأعطاني 70,000 ثم استزدته فزادني مع كل 70,000 ثم استزدته، فأشار إلي بكفيه هكذا وهكذا، فقال أبو بكر حسبنا يا رسول الله، فقال عمر يا أبا بكر دعنا ندخل الجنة، قال أبو بكر يا عمر وما تبقى حفنتان من حفنات الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه.
نعم. هذا الحديث ذكر المحقق أنه لم يقف على من أخرج سندا ومثنا، وأن في الإسناد من لم يسمى يعني فيه مجهول فيه مبهم، والحديث إذا كان فيه مبهم يكون ضعيف، يكون الحديث ضعيف، لأن فيه قوله صفوان بن سليم قال حدثني رجال من الأنصار ولم يبين من هم. والحديث كان في موفق فيكون ضعيف، فهو ضعيف بهذا السند، ولكن روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله حديث يدل على ما دل عليه هذا الحديث، متابع هذا الحديث. فهو الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه في حديث عرض الأمم، قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فرأيت الرجل ومعه الرهب، يعني من 3 إلى 10، يعني فرأيت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا في عرض الأمم عليه بيان، يعني أتباع الأنبياء. بعض الأنبياء تبعه الرهب والرهب من 3 إلى 9، بعض الأنبياء تبعه الرجل والرجلان، بعض الأنبياء ما تبعه أحد، بعض الأنبياء قتلوا، كثير من أنبياء بني إسرائيل قتلوا كما قال تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولا يضرهم هذا، ما يضرهم، بلغوا دين الله وأدوا ما عليه. قال عليه الصلاة: ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقومه. هذا يدل على كثرة اتباع موسى عليه السلام. ثم رفع لي سواد عظيم، يعني أكثر من الأول، فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فبات الناس يدوكون، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله، فبات الناس يدوكون: من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام. وذكر غشا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ذلك، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكافة بن أحصن فقال: رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. وفي لفظ: اللهم اجعلهم منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكافة. هذا الحديث صحيح الصحيحين، وهو متابع لهذا الحديث، يدل على ما دل عليه الحديث. هذا الحديث يقول: إني سألت ربي أن يدخل معي من أمتي من يقر به عيني الجنة، فأعطاني 70,000، ثم استزادني فزادني مع كل 1,000 70,000، ثم استزدته فأشار إلي بكفي هكذا وهكذا. فقال أبو بكر: حسبنا يا رسول، يعني يكفينا. قال عمر: يا أبو بكر، دعنا ندخل الجنة. قال أبو بكر: يا عمر، وما تبقي حفلتان من حفلات الله، يعني الحفنة حفلات الرب، الله أعلم كم مقدارها، ما تبقي شيئا، يعني يدخل عدد كثير. وجاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وصف 70,000 الذين يدخلوا الجنة بأنه تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، الزمرة الأولى في أول يدخلون الجنة. وهذا في الصحيحين أن الزمرة الأولى الذين يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم تضيء إضاءة كإضاءة القمر، ثم الزمرة الثانية كإضاءة الكوكب الدري. وجاء في حديث آخر أن مع 70,000 زيادة أيضا. فروى الإمام أحمد والبيهقي في البعث حديث أبي هريرة في 70,000 فذكر وزاد، قال: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: وسنده جيد الحديث. هذا شاهد للحديث الذي ذكره المؤلف: فزادني مع كل 1,000 70,000. وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني، وعن حذيفة عند أحمد، وعن أنس عند البزار، وعند ثوبان عند ابن أبي عاصم، قال: فهذه خرق يقوي بعضها بعضا. وجاء عند الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان في صحيحه بلفظ: وثلاث حثيات من حثيات ربي، فزادني مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. الحثية الله أعلم كم مقدارها. وبهذا تكون حديث 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ثابت. وكذلك أيضا مع كل 1,000 70,000 هذا ثابت. وجاء في حديث في ضعف: مع كل 1,000 ومع كل واحد 70,000، لكن هذا الحديث في ضعف مع كل واحد، لكن مع كل 1,000 70,000 هذا ثابت كما سمعتم. أما مع كل واحد هذا في ضعف. وهذه الحديث فيها إثبات الجنة وأن المؤمن يدخل الجنة، وفيه أن المؤمن يدخل الجنة بغير حساب، وفيه الرد على من أنكر وجود الجنة والنار من الكفرة. والمؤلف رحمه الله ساق لا يستدل بعض الصفات، يقول هو السماوات مطويات بيمينه، لكن في حديث 70,000 ليس فيها ما ذكره المؤلف هنا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لكن هذا جاء في الآية الكريمة، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، في إثبات اليمين لله، وفي إثبات القبضة لله، وعند الله يقبض الأرض. والذين ثبت في الحديث السابق إثباتهما لله عز وجل. نعم.
ابن وهب قال وأخبرني مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني رجل قال حدثني أبو إدريس الخولاني عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه.
نعم. وهذا الحديث استدل به المؤلف على إثبات الأصابع لله عز وجل، هو الحديث إسناده ضعيف جدا، ولكن الحديث صحيح، متن صحيح. الحديث مروي بالسند السابق بن وهب، يعني حدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن أبي وهب. وفي الإسناد مسلمة الأخبر مسلمة بن علي الخشني تكلم فيه النقاد، قال البخاري منكر الحديث، قال النسائي متروك، قال الذهبي تركوه، ولكنه لم ينفرد بهذا الحديث بل تابعه جماعة في روايته عن عبد الرحمن بن يزيد، يعني مسلمة روى عن عبد الرحمن بن يزيد وتابعه جماعة في رواية عن عبد الرحمن بن يزيد، تبع عبد الله بن مبارك خرج ابن حبان، ومحمد بن مسلم بن شاب الزهري عن خرج ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وتبع بشر بن بكر التنيسي الدمشقي خرجه الحاكم، تبعه الوليد بن مسلم، تبعه أيضا صدقة بن خالد الأموي الدمشقي، تبع عمر بن عبد الواحد خرج ابن مندب التوحيد، تبعه الوليد بن يزيد خرجه الدار قطني في الصفات، تابعه محمد بن شعيب بن شعبور خرجه الحاكم المستدرك، وتابعه صفان بن صالح خرجه الطبراني كما ذكر المحقق. وفي الباب أيضا عن أنس بن مالك وعائشة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله ونعيم رضي الله عنه. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فالحديث فيه إثبات الأصابع لله عز وجل. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبر العالم، قالوا حبر وقالوا حبر، الحبر أو الحبر العالم، جاء حبر من الأحبار لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الشبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال الحافظ كثير رحمه الله رواه البخاري في غير موضع من صحيحه، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبيده هو عبيده بن عمرو السلماني عن المسعود رضي الله عنه بنحوه. فالحديث ثابت وفيه إثبات خمسة أصابع لله، إثبات خمسة أصابع، قال يضع السماوات على أصبع على واحد والأرضين على أصبع اثنين والشجر على أصبع ثلاثة، والثرى على أصبع أربعة، وسائر الخلق على أصبع خمسة أصابع. في إثبات الأصابع لله عز وجل، وأن لله خمسة أصابع. وصفات الله تليق به، كما أن صفات الله تليق به. والله تعالى لا يماثل أحد في صفاته، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ ليس لله مسامي. قال سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالأصابع ثابتة لله يعلم. وهذه المخلوقات كلها لا تساوي شيء عند عظمته. السماوات كلها يضع في أصبع، والأرض كلها في أصبع. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول له عائشة: يا رسول الله، إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء، فهل تخاف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. وكان كثيرا ما يحلف عليه الصلاة والسلام بقوله: لا ومقلب القلوب. كان يحلف كثيرا ما يقول: لا ومقلب القلوب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، فغفر الله لما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بحالنا؟ ينبغي الإنسان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقد أنكر بعض نفاة الصفات، أنكروا هذا الحديث وطعنوا فيه: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وطعنوا فيه بآرائهم وعقولهم الفاسدة. قالوا إن الحديث يدل على أن أصبع الرب في صدر الإنسان، ولا نجد في صدرنا شيئا، وهذه طريقة أهل البدع، يعارض النصوص بأهوائهم وآرائهم الكاسدة. وهذا يدل على أنهم على أن فهمهم فاسد، ولم يعرفوا اللغة العربية، فلا يلزم من البينية المماسة ولا المحالة. قال الله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هل السحاب الآن ملاصق الأرض أو ملاصق السماء؟ والسحاب المسخر بين السماء، البينية واسعة، ما يلزم منها المماسة. هؤلاء المبتدعة يعارضون النصوص بآرائهم، يقول: ما نجد في قلوبنا أصابع الرحمن. من جهلهم، هذا من جهلهم، من جهلهم ومعارضتهم للنصوص وعدم فهمهم للغة. والواجب على الإنسان أن يسلم لله ولرسوله، يقول: آمنا بالله ورسوله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا هو الواجب على المسلم، أن يسلم ولا يعارض النصوص بآرائه، برأيه الفاسد. وفيه الحديث من مسعود لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للرسول، فيه قبول الحق من جاء به ولو كان كافرا. هذا اليهود كفار، ومع ذلك لما جاءوا بالحق قبله النبي صلى الله عليه وسلم وضحك تصديقا لقول الحق. الحق يقبل من جاء به ولو كان كافرا، فليقبل الحق حتى من الشيطان. الشيطان الذي علم أبا هريرة أن يقرأ آية الكرسي عند النوم قبل الحق منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقك وهو كذب. الحق أخذ من الشيطان، الحق يقبل ممن جاء به، والباطل يرد على كل أحد. نعم.
وحدثني سعيد بن فحلون عن الحسين بن حميد العكي عن يحيى بن بكير عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
نعم. هذا الحديث فيه ضعف، ضعف يسير، ولكن متنه صحيح. فهنا في إسناده الحسين بن حميد بن موسى عكي المصري متكلم فيه، وفيه لين محتمل، ومع ضعفه فهو صالح، مع ضعفه فهو صالح للاستشهاد. وهو لم ينفرد أيضا، بل توبع، تابعه الإمام البخاري بصحيحه والإمام مسلم، والحديث في الصحيحين يتعاقبون، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما الذين هما أصح الكتب المصنفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم، يعني الرب سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم ومصلون وآتيناهم ومصلون. هذا فيه دليل على أن لله ملائكة في الليل وملائكة في النهار يتعاقبون على ابن آدم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، حفظ وكتبه. جاءت النصوص أن كل إنسان منا عليه أربعة ملائكة بالليل وأربع ملائكة بالنهار، ثمانية، أربعة اثنان حافظان عن يمينه عن أمامه ومن خلفه، واثنان كتبه عن يمينه وعن شماله، كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن يمينه واحد ملك يكتب الحسنات، وعن شماله واحد يكتب السيئات، وأمامه وخلفه ملكان حافظان. ثم يتبادلان في الليل، في الليل وفي النهار، أربعة في الليل وأربعة في النهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. وفي صلاة الصبح يجتمعون، ثم يصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار، وفي صلاة العصر يجتمعون، ثم يصعد ملائكة النهار ويبقى ملائكة الليل. وهذا في دليل على أن الأذكار تكون بعد العصر وبعد الفجر، كما قال الله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فلتفهم بالعشي والإذكار يكون بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. فإذا كان المؤمن يصلي الصبح والعصر يسأل الرب سبحانه يسأل ملائكة وهو أعلم، لبيان فضل المصلي. فإذا كان يصلي العصر ويصلي الصبح في الجماعة فسأل الرب الملائكة كيف تركهم العبادة، فيقولون: يا ربنا تركناهم وهم يصلون وأتناهم يصلون. وإذا كان الإنسان نائما صلاة الفجر وغافلا في صلاة العون عاصرا، ماذا يكون الجواب؟ يكون: أتيناه وهو نائم وتركناه وهو نائم أو غافل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي في هذا الحديث فضل صلاتي الصبح والعصر مزيتهما على غيرهما. وفي الحديث وجاء في الحديث الآخر أن المحافظة على صلاة الصبح وصلاة العصر من أسباب رؤية الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون، في الحديث الصحيح: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، وصلاة التي قبل غروبها هي العصر. وفي هذا الحديث إثبات العلو لله تعالى من قوله: ثم يعرج الذين، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، دل على الله في العلو. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث لإثبات صفة العلو، فيه إثبات صفة العلو لله، وأن الله في العلو، وله سبحانه أعلى العلو وهو فوق العرش. وإثبات صفة العلو دلت عليها أدلة كثيرة، كما قلت لكم، كما سبق، كما ذكر العلامة ابن القيم وغيره، أن أفراد الأدلة التي تدل على علو الله تزيد على 3000 من هذا الحديث، من العروج ومن قول تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود يكون من أسفل إلى أعلى، والعمل الصالح يرفعه، والرفع يكون من أعلى إلى أسفل. ومن قول تعالى ثم استوى العرش في سبعة مواضع من كتابه. ومن قول تعالى آمين ثم في السماء. ومن قول تعالى وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. ومن الأدلة رفع، مشروعية رفع اليدين إلى السماء. وهذه يعني قواعد أدلة جامعة تدخل تحت أفراد. فالمقصود أن علو الله على خلقه ثابت بالنصوص بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثابت بالعقل أيضا الصحيح، وثابت بالفطرة. الدليل على إثبات العلو الكتاب والسنة والعقل والفطرة. الفطرة ذلك أن جميع الناس على اختلاف طبقاتهم يرفعون أيديهم إلى السماء عند الدعاء، فدل على أن الناس كلهم فطروا على أن الله في العلو. ومع ذلك مع كثرة الأدلة ووضوحها وتناصرها أنكر كثير من أهل البدع من العلو، وقالوا إن الله ليس فوق المخلوقات، نعوذ بالله، أنكروا هذا. الجهمية والمعتزلة ولا شاعر أيضا كلهم قالوا إن الله ليس فوق المخلوقات، وسول لهم الشيطان أن إثبات العلو يلزم منه تنقص الله عز وجل. قالوا لو قلنا إن الله في العلو للزم النقص، هذا في نقص لله. كيف النقص؟ كان معناه يكون في جهة واحدة، يكون محصور، يكون محدود ومتحيز. ولا تحصر في جهة واحدة، هو في كل مكان. هذا يدل على أنه محصور وأنه محدود وأنه متحيز، ولا يكون في جهة إلا إذا كان، ولا يكون في جهة إلا للشاف. هكذا الشبهة. أين يكون إذا لم يكن في العلو؟ أين يكون؟ اختلفوا. طائفة قالت يكون في كل مكان، وهم الجهمية نعوذ بالله، قالوا في كل مكان يكون، حتى في بطون السباع وأجواف الطيور، في كل مكان، حتى في الأماكن التي لا تليق، تعالى الله عما يقول علوم كبيرة. وهذا كفر وضلال. وقالت طائفة الأخرى من الجهمية سلبوا النقيضين، وقالوا إذا قيل لهم أين يكون في العلو؟ قالوا ليس في العلو ولا في السفر. وين يكون؟ قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محايف له، ولا متصل به ولا مفصل عنه. أين يكون؟ هل تستطيع أن تصف العدو بأكثر من هذا؟ ما تستطيع، بل هذا ينتج الامتناع، بل هذا ممتنع مستحيل. شيء لا داخل العالم ولا خارجه لا وجود له، ولا فوقه ولا تحته، ولا متصل به ولا مفصل عنه، لا وجود له. فهؤلاء الملاحدة هكذا. الجهمية طائفة قالوا انه طائفة قالوا انه مختلط بالمخلوقات، وهؤلاء اخفوا كفرا، وطائفة سلبوا النقيضين وقالوا لا داخل العالم ولا خارجه، وهؤلاء اعظموا كفرا، لان هؤلاء قالوا بالعدم بل بالامتناع، نسأل الله العافية. مع ان ادلة نصوص العلو كما سمعتم تزيد على 3000، وكلها ضربوا بها عرض الحائط، واخذوا بارائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة، واعتمدوا على زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار، وقالوا ما ليس في العلو، ما يليق بالرب أن يكون في العلو. ماذا تعملوا بالنصوص؟ أو قالوا معناها العلو والمكانة والقدر والشرف والقوة والسلطان، أما الذات لا، ذات الرب ليس فوق، تعالى الله عما يقول علو كبيرا. والواجب على المسلم الحذر شبه أهل البدع والبعد عنها، والأخذ بالنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلم التسليم لله ولرسوله، هكذا المسلم. إنما قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لا بد من التسليم لله ولرسوله، لا يتم الإيمان إلا التسليم لله ولرسوله. أما الاعتراض على الله وعلى رسوله فهذا يدل على الزيغ، يخشى على صاحبه من الزيغ، من زيغ القلب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني الحارث بن مرهان عن أيوب السخفياني عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أهبط الناس كبروا وإذا علوا كبروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا.
نعم. الحديث هذا سنده فيه ضعف، ولكن الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، الحديث فيه سنده ضعف جدا، ضعيف جدا سند الحديث، لأن يعني فيه سنده الحارث بن نبهان الجرمي البصري وهو منكر الحديث متروك كما قال الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم. قال النسائي مسروق الحديث، قال الذهبي ضعفوه. هذا بالنسبة للسند، لكن مثل الحديث صحيح، الحديث أخرجه الشيخان، أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه مسلم أيضا في صحيحه، كلاهما عن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان، عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير الله، وفي البخاري في لفظ البخاري كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته. هكذا ورد الصحيح في الحديث الصحيحين. والمشروع للمسلم إذا كان في السفر أن يكبر الله إذا على نشزا، إذا ارتفع يكبر تعظيما لله وأنا أقوم كل شيء، وإذا هبط في الوادي يسبح تنزيها لله عن السهول، إذا هبط يقول سبحان الله، وإذا ارتفع قال الله أكبر، الله أكبر يعني تعظيما لله وأنا أقوم كل شيء، وإذا هبط نزه سبحان الله يعني تنزيها لله عن السهول. فالصحابة امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا ارتفعوا على كبروا لكن يرفعون صوتهم بالتكبير حتى شقوا على انفسهم، صوت مرتفع الله اكبر الله اكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشدهم الى تخفيف رفع الصوت لئلا يشق عليهم، فقال ارفعوا على انفسكم يعني ارفقوا على انفسكم لا ترفعوا الله تعالى يسمعكم ليس غائبا بل هو حاضر سبحانه وتعالى، فقد اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا، ان الذي في البخاري ان الذي تدعونه سميع قريب اقرب الى احدكم من عنق راحلته، فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا في اثبات السمع لله عز وجل وان الله يسمع، ولا غائب في ان الله حاضر، الله حاضر ليس بغائب، قولوا إن الذي تدعونه السميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق رحلته، فيه إثبات المعية لله، هذه المعية الخاصة، أقرب إلى أحدكم يعني أقرب من إلى أحدكم المكبرين العابدين، فقرب الله خاص له، وهو نوعان، قرب من الداعين بالإجابة وقرب من العابدين بالإثابة، والذي يكبر عابد لله على عبادة لله فالله قريب منه، فالعابد قريب من الله، قال الله تعالى في الكتاب العظيم واسجد واقترب، اسجد واقترب، فالساجد قريب، اسجد واقترب، فالساجد قريب من الله، يقترب يعني كن قريبا من الله بسجودك، وفي الحديث اقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، هذا قرب من العابدين بالثواب، كما ان النوع الثاني قرب من الداعين بالاجابه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وكما قال الله تعالى عن نبيه صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، هو قريب مجيب من المستغفرين التائبين، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ما قال إنه قريب من كل أحد. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فهو قريب من المستغفرين التائبين، كما أنه رحيم بهم، كما قال الله تعالى عن نبي شعيب إن ربي رحيم ودود. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هذا الشاهد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فالله تعالى رحيم ودود بالمستغفرين التائبين وهو قريب مجيب للمستغفرين التائبين. فالقرآن الكريم فيه إثبات القرب لله تعالى وأنه قريب، والحديث دل على ما دل على الآيات الكريمات إنكم لا تدعون صما ولا غائبا إن الذي تدعونه قريب مجيب، وهذه وفيه إثبات المعية الخاصة لله، الله مع الداعين ومع العابدين بعونه وتأييده وتوفيقه. ففي إثبات السمع لله وأن الله حاضر، وفي إثبات المعية الخاصة، وفي أن الله حاضر وليس بغائب، نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان، ثم ذكر الحديث وفيه قال يا رسول الله ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك.
نعم، الحديث متنه أخرجه الشيخان صحيح، ولكن الإسناد ضعيف، الحديث ضعيف لأن في إسناد إسحاق بن إبراهيم تجيبي فيه ضعف، وكذلك في محمد بن وضاح اليشكري صدوق كثير الخطأ وصحف لكنه يعتبر به، ولكن الحديث أخرجه الشيخان الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه من طريق إسماعيل بن إبراهيم على أبي حيان التيمي في حديث جبرائيل الطويل في سؤالات في جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم في صحيح مطولا، ورواه البخاري رواه الإمام مسلم مطولا من حديث عمر بن الخطاب، ورواه الإمام البخاري مختصرا من حديث أبي هريرة. وفيه أن جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فبين لها الأركان الخمسة، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم سأل عن الإيمان فقال الإيمان، بين لها الأركان الستة، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأل عن الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان وعبادة الله على المراقبة، على المراقبة، ولها مرتبتان، المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تعبد الله على المشاهدة تراقب الله، المرتبة الثانية إن لم تكن تراه تعبد الله على أنه يراك، إن لم تكن تراه فإنه يراك. والحديث هنا بهذا السند غير سند الشيخين قال أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة الأولى، فإنك إلا تراه فإنه يراك، يعني المرتبة الأولى أن تعبد الله أنت المشاهد كأنك تشاهد الله كأنك ترى الله، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الإحسان إن لم تنضعفك عن هذه المرتبة فأن تعبد الله على أنه يراك، ودرجة الإحسان هي للسابقين المقربين، المقربين هم الذين يعبدون الله المراقبة والمشاهدة، قلوبهم حاضرة ليست ملتفتة ولا غائبة عن الله، وقلوبهم مع الله عز وجل. ولكن نحن الآن نسأل الله ونتوب إليه، تجد الوساوس تستولي علينا، إذا دخل الإنسان في الصلاة تجده ترد عليه الوساوس من هنا وهناك، ويسرح الكثير منا يفكر، كل نفكر فيما يخصه، تجد التاجر يفكر في تجارته، والمزارع يفكر في زراعته، والطالب يفكر في دراسته، وهكذا. والذي ينبغي لنا أن ينبغي الإنسان أن يدافع عن الوساوس ولا يستسلم لها حتى يكون قلبه حاضرا. فالإحسان درجة عظيمة، يعبد الإنسان ربه على المشاهدة من غير أن يكون هناك التفات عن الله. والمؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على إثبات رؤية الله لعباده، قال إن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إثبات الله، إثبات رؤية الله لعباده. وفي أن الإحسان عبادة الله على المراقبة، الإحسان مرتبة عالية للسابقين المقربين، يعبدون الله على المراقبة. وفي حديث جبرائيل سأله بعد ذلك عن الساعة وعن أمراتها، ثم قال في آخره، سأل عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أعلمكم دينكم، وفي لفظ أمر دينكم، يدل على أن الدين ديننا ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، ثلاث مراتب، أعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم الإسلام. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع،
عبيد الله،
حدثنا عبيد الله،
قاعدة أن لفظ الجلالة إذا سبقه ضمه فتح يفخر عبيد الله، أما إذا سبقه كسرة يرقق، مررت بعبيد الله، إذا سبق لفظ الجلالة فتحة أو ضمه يرقق ويفخر عبيد الله، وإذا سبقه كسرة يرقق بالله، آمنت بالله ورسوله، سبقها كسرة فرق لفظ الجلالة، وإذا سبق فتحة وضمة فخر عبيد الله. نعم.
حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية.
نعم. وهذا الحديث موصول بالسند السابق، قال أحد إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن شيبة، وسبق في السند السابق أن في سند إسحاق إبراهيم تجيبي وفي ضعف، وكذلك محمد بن وضاح اليشكري، ولكن ضعف محتمل، ولكن مثل الحديث ثابت، الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما، أو البخاري في صحيحه من طريق موسى بن إسماعيل عن جويرية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، فأخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق ابن أبي شيبة كذلك، من طريق ابن أبي شيبة بنحوه. الحديث ثابت، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. والحديث في إثبات العينين لله تعالى، استدل به أهل السنة والجماعة على إثبات العينين لله، وأن لله عز وجل عينين سليمتين، الدجال له عين واحدة سليمة والأخرى عوراء. وجاء أيضا في الحديث الأخرى حتى العين الأخرى فيها خلل، لكنها في الظاهر ليست ناسية، في عورة ناسية، والثانية ليست ناسية لكن أيضا فيها خلل. فالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. فقوله ليس بأعور استدل به على السنة على أن الله عينين، لأن الأعور هو الذي ليس إلا عين واحدة، والله ليس بأعور فله عينان. وما قوله تعالى وصف الحكم ربك فإنك بأعيننا، ليس فيه إثبات أن الله عيون، لأنه لأن المراد من التعظيم، لأنه جمع العيون وأضافها إلى ناعل ضمير الجمع عيوننا، كقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ليس المراد إثبات الأيدي وأن الله عدد من الأيدي، لأنها أضيف إلى ضمير الجمع ناء ومقصودها التعظيم، وإنما الأيدي تؤخذ يثبت يدين لله، وقوله تعالى: ما خلقت بيدي، اليدين أثبت بالتثنية وأضاف إلى ضمير نفسه بيدي. كذلك الحديث أن ربكم ليس بأعور صريح في إثبات عين الله. أما قوله تجري بأعيننا فإنك بأعيننا، المراد التعظيم، يعني بمرأة منا وحفظنا وكلاءتنا، وليس المراد إثبات أن الله عيون، لأنها لم نضفها إلى ضمير نفسه وإنما أضافها إلى الجمع التي تدل على التعظيم. كذلك أولم يروا أن خلقنا لهم من معاملة أيدينا، ليس المراد إثبات عدد الأيدي، لأنه جمع الأيدي وأضافها إلى ضمير الجمع، وإنما تؤخذ إثبات اليدين، يقول لما خلقت بيدي بلدي أم سلطان، وكذلك إثبات العينين إنما يؤخذ من حديث الدجال، هذا حديث الدجال دليل على إثبات العينين لله عز وجل. والدجال كلمة الدجال صيغة فعال، فعال دجال فعال، هو كثير الدجل، فالدجال كثير الدجل، والدجل هو الكذب والمخرقة والتلبيس والتمويه والتدليس، وهذا وصف للكهنة والسحرة، كلهم دجاجلة، كلهم دجاجلة يموهون على الناس ويمخرقون ويكذبون ويضرونهم ويأكلون أموالهم ويضرون أجسامهم، ولكن أكبرهم وأعظمهم الدجال الذي يأتي في آخر الزمان، هذا آخرهم. والدجال الذي يأتي في آخر الزمان رجل من بني آدم، أولا يخرج أولا ثم يدعي الصلاح وأنه رجل صالح، ثم ينتقل فيدعي أنه نبي، ثم ينتقل فيدعي الربوبية، هذا أطوار ثلاثة. في الأول يخرج يدعي أنه صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية. وقد أعطاه الله من الخوارق، خوارق العادة ابتلاء وامتحان، أعطاه الله من الخوارق ابتلاء وامتحان، من الخوارق أنه معه صورة الجنة وصورة النار، قال ثبت في الصحيحين صورة الجنة وصورة النار، فالذي يراه الناس صورة الجنة هي النار، والذي يراه الناس النار هو الجنة معكوس، فالجنة خضراء تجري والنار سوداء تدخن، والذي يطيعه يضعه، والذي يطيع يعصيه يضعه في الذي يراه الناس النار وهي الجنة، والذي يعصيه يضعه الذي يعصي يضعه في النار وهي الجنة، والذي يطيعه يضعه في الجنة الذي يراه الناس الجنة وهي النار، ويسلط على رجل يقطعه نصفين، يقطعه نصفين ثم يقول قم فيستوي قائم بأمر الله، ابتلاء وامتحان، ولا يسلط على أحد غيره. هذا الرجل الذي جاء في الحج أنه أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، ومكثف في الكثبة في الحديث أنه يمكث في الأرض 40 يوما، 40 يوم في الكثبة، ولكن هذه الأيام متفاوتة، اليوم الأول طوله سنة كاملة تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد سنة، واليوم الثاني طوله شهر تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 30 يوما، واليوم الثالث طوله أسبوع 7 أيام تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام، وبقية الأيام 37 يوم كسائر أيامنا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نعمل في الأيام في الصلاة؟ قيل يا رسول الله اليوم الذي طوله سنة وشهر وأسبوع هل تكفينا في صلاة اليوم؟ قال لا أقدروا له، أقدروا له كل 24 ساعة في الصلوات واشتر صالح. وهذا في استفيد من هذا من حديث الدجال في افتاء بعض العلماء الجهات التي لا تغرب فيها الشمس أو لا تغرب لوقت يسير. ومسيح الدجال فتنته عظيمة، جاء في الحديث الصحيحة أنه يمر على القوم من العرب وغيرهم فيدعوهم إلى الإيمان به فيردون عليه دعوته فيصبحون ممحلين، يصبهم الجد والقحط وتهلك أنعامهم، ويأتي إلى القوم فيدعوهم إليه فيستجيبون له ويؤمنون به فيحصل لهم تمتلئ ضروع أنعامهم باللبن وتكثر الخيرات عندهم. ابتلاء وامتحان، هذا من الابتلاء وامتحان. وجاء في الحديث أنه يتبعه قوم يقولون نعرف أنه كذاب ولكن نتبعه لنعيش عيشة رغيدة، لأن الذي لا يتبعه يصاب بالفقر والابتلاء والامتحان. هذا من الابتلاء وامتحان. وجاء في الحديث أنه قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يعرض عنه لأنه فتنة لا يقابله. وجاء في الحديث أن الناس يفرون من الدجال في الجبال، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أعظم من الدجال. ولهذا شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة. يشرع المسلم بالتشهد الأخير إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن فتنة عظيمة. حتى إن بعض أهل العلم أوجب هذا الدعاء، قال يجب على كل مصلي. ومن ذلك أن بعض العلماء أوجب هذا الدعاء. نعم، طاووس اليماني كان يرى وجوب هذا الدعاء. ثبت أنه قال لابنه لما صلى هل استعذت بالله من أربع؟ قال لا، قال أعد الصلاة. فكان يرى وجوب الاستعاذة بالله من هذه الأربع، والجمهور يرون أنه مستحب من واجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين أهل العلم هل الصلاة ركن أو سنة أو واجب. وجاء في الحديث أن أتباع الدجال هم اليهود، وأنه يتبعهم من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، وهو الذي ينتظره اليهود ملك اليهود، وهو شرط من أشراط الساعة الكبار. أول أشراط الساعة الكبار التي تخرج أشراط الساعة قسم العلماء قسم صغار وكبار، بعضهم جعلها أشراط الصغرى ثم المتوسطة ثم الكبرى. وأشراط الساعة الصغرى والمتوسطة كلها خرجت ولا تتابع، لكن أغلبها خرج. أما أشراط الساعة الكبرى لم يخرج منها شيء، ولكن جاء في الحديث أنها تتتابع وأنها تشبه بالعقد الذي فيه خرز، إذا انقطع وسقطت الخرزة تتتابع الخرز، إذا خرجت واحدة من العلامات تتتابع العلامات. أولها خروج المهدي، أول خروج الكبار المهدي، وهو رجل من بني آدم ورجل من سلالة فاطمة، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنته قال محمد بن عبد الله المهدي. جاء في أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، ولكن ولكن الحديث الصحيحة والحسنة كلها تدل على ثبوت خروجه وأنه يخرج يبلع وأنه يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام بين الركن والباب كعبة ويبلع الأرض عدلا كما ملئت جورا. وجاء في بعض الحديث المدة التي يحكم فيها وتحصر الناس الفتن في ذلك الزمان تحصر الناس الفتن الجماعة فيجتمعون المسلمين في الشام وتكون هناك حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى من آخرها فتح القسطنطينية تفتح إذا فتحت القسطنطينية وعلق الناس سيوفهم بالزيتون صاح الشيطان إن الدجال خرج فيكم في أهلكم فيأخذوا الدجال في جمال المهدي وهو العلامة الثانية ثم يمكثوا في الأرض المدة ثم ينزل عيسى بن مريم من السماء وهي العلامة الثالثة فيقتل الدجال ثم يخرج يعجوج وماجوج في زمان عيسى وهي العلامة الرابعة. هذه أربع كلها متوالية ثم تتابع هذه أربع متوالية وهي الأولى ثم تتابع أشراط الساعة منها الدخان الذي يملأ الأرض فتصيب المؤمن كهيئة الزكام والكافر يدخل في منخريه وأنفه ويصيبه شدة عظيمة ومنها نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف والعياذ بالله إذا ترك الناس العمل به نزع القرآن ومنها هدم الكعبة والعياذ بالله ومنها طلوع الشمس من مغربها من آخرها ومنها الدابة التي تسم الناس في جباههم وآخرها تأتي قبل ذلك ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى مؤمن إلا قبضت روحه. والحديث حتى لو كان أحدكم في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه ثم آخرها النار تخرج من قعر عدن وهي العاشرة تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا إذا جاء وقت البيتوتة وقفت حتى يبيت الناس ثم تسوقهم فإذا جاء القيلولة وقفت حتى يقيل الناس ثم تسوقهم ومن تخلف أكلت ثم تقوم الساعة على الكفرة بعد قبض روح المؤمن والمؤمنات تقوم الساعة على الكفرة وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم يتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تطيعوني فيأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان وعليهم تقوم الساعة والساعة لا تقوم إلا على الكفرة وهذا العالم لا يخرب إلا إذا خلى من التوحيد والإيمان أما ما دام في توحيد والإيمان فلا يخرب خراب هذا الكون بخلوه من الإيمان والتوحيد إذا خلى من الإيمان والتوحيد خرب مقامة القيامة مشقة السماء كورة الشمس والنجوم أمر الله الصرافين فينفخ الصور نفخة الصعب والموت وهي نفخة طويلة يطولها إسرافيل فيسلع الناس أولا فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا هكذا بصفحة العنق وليتا بصفحة الشمال ثم فلا يزال الصف يقوى يقوى حتى يموت الناس ويمكث الناس أربعون ينزل الله مطرا كمن الرجال فينبت الله أجساد الناس وينشأون تنشئة قوية اللواتي هي ولكن الصفات تتبدل ثم يأمر الله الصرافين فينفخ في الصور نفخة البعث فتأتي الأرواح إلى أجسادها فيقوم الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة عراة غنى فيقفون بين يدي الله كما قال الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وفق الله جميعا طاعته صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه
وسلم.